بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما سواه من الأنداد، ومؤكدا بشريته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بسط لهم أدلة وحدانيته سبحانه في أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في تتمة أربعة أيام، وأنه خلق السماوات وسواهن في يومين، وهذه براهين قدرته وحدانيته سبحانه وتعالى. لما لم ينفع ذلك كله وثبتت أقدام المشركين على الكفر به جل جلاله وجحود وحدانيته، لم يبق إلا تهديدهم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقد طرقت أسماعهم أخبار تلك الأمم وعرفوا ما أحل الله بهم من النكال والمثلات. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات البينات، فإن ربنا جل جلاله يقول: فإن أعرضوا. أعرضوا بمعنى استكبروا وتولوا وأبوا الإيمان بك والانقياد إلى دعوتك. فإن أعرضوا أي كفار قريش، فقل لهم يا محمد أنذرتكم، والإنذار إعلام مع تخويف، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصاعقة تطلق على الصوت الشديد وتطلق على النار المحرقة. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعاد هي تلك القبيلة التي كانت تسكن الأحقاف، وكانت قبيلة كثيرا عددها، شديدا بأسها، قد بلغت شأوا كبيرا بعيدا في العمران، حتى قال لهم نبيهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال الله عز وجل في وصفهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأما ثمود فهي تلك القبيلة التي كانت تسكن ديار صالح، وكانوا أيضا قوما ذوي عمارة وهندسة، حتى قال لهم نبيهم صالح عليه السلام: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم هود وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فكانوا يبنون في السهل والجبل، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين على سبيل الترفه. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أرسل الله إليهم رسلا يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، كانوا مقرين بربوبية الله جل في علاه، ولذلك قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فهم لا يريدون رسولا بشريا وإنما يريدون رسولا ملكيا، فإنا بما أرسلتم به كافرون، أعلنوا كفرهم بهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم فصل ربنا جل جلاله وقال: فأما عاد، قبيلة عاد، فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقوله جل جلاله بغير الحق ليس قيدا للاحتراز، وإنما هو وصف كاشف، فكل استكبار فهو بغير الحق. فهذه الآية كقوله جل جلاله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتل النبي لا يكون بحق أبدا لكنه وصف كاشف. فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا على سبيل الإنكار: من أشد منا قوة؟ هذا الاستفهام مراد به النفي، أي لا أحد أشد منا قوة. أولم يروا، هذا الاستفهام هاهنا للإنكار، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وكانوا بآياتنا، الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، ومنه قول ربنا جل جلاله: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي علامة ملكه. والآيات نوعان: آيات الله الكونية المنظورة، كما في قوله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وآيات الله المقروءة والمسطورة، منه قول ربنا جل جلاله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وكانوا بآياتنا يجحدون، أي كانوا منكرين لها غير عابئين بها. فأرسلنا عليهم ريحا، فأرسلنا، النون نون العظمة، والمرسل هو الله جل جلاله، ريحا صرصرا للمفسرين فيها قولان: قول الأول بأن صرصر بمعنى أنها شديدة الصوت، رياح عاصفة عاتية، صوت هبوبها صوت شديد. ومنه قول ربنا جل جلاله: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة وصوت شديد. ومنه يقال صرير الباب وصرير القلم، أي صوته الشديد. فهذا هو القول الأول بأن الصرصر بمعنى أنها عاتية شديدة. القول الثاني بأن الصرصر بمعنى أن بردها شديد محرق، وكقول الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. ومنه قول حاتم الطائي أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر لعل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. فها هنا قوله والريح يا واقد ريح صر أي شديدة البرودة. ولا بأس من الجمع بين المعنيين، فهي ريح عاتية عاصفة شديدة، وفي الوقت نفسه هي باردة بردا محرقا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أي نكدات مشؤومات. في أيام نحسات، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان الحاء. في أيام نحسات، نحسات أي نكدات مشؤومات، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والخزي هو المذلة والهوان. ولعذاب الآخرة أخزى أشد إذلالا وإهانة لهم، وهم لا ينصرون، لا ينصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما ثمود فهديناهم، هديناهم بمعنى دللناهم على الحق على الخير على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، أرسلنا إليهم رسولا يهديهم. فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا أي آثروا واختاروا. يعني هذا الفعل استحب إذا تعدى بعلى فهو بمعنى اختار وآثر. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، أي إن اختاروا وآثروا الكفر على الإيمان. ومنه قول ربنا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يختارون ويؤثرون. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. العذاب الهون، الهون بمعنى الإهانة، فإما أن يكون على حذف مضاف فأخذتهم صاعقة العذاب ذي الهون أي ذي الإهانة، أو أن يكون ذلك من المبالغة في الوصف بالمصدر. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا أي من العذاب الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي من كانوا متصفين بهذين الوصفين الإيمان وهو التصديق المستلزم للنطق والعمل، والتقوى التي هي العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، أو هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أو هي فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. هذه معاني المفردات ووجوه القراءات. وأما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهدد كفار قريش هؤلاء الذين قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة. هؤلاء الذين سمعوا القرآن وعجزوا عن معارضته، وكانوا يعلمون أنه ما يقول هذا بشر، وفي الوقت نفسه رأوا المعجزات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى، ومع ذلك لا يرعون. أمره الله عز وجل بأن يتهددهم وأن يتوعدهم، وقد فعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءه عتبة بن ربيعة فقال له يا محمد ما رأيت أشأم منك فإنك قد عبت ديننا وشتمت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفتنت صبياننا فانظر ماذا تريد إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا وإن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب فصبر عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال له أو قد فرغت يا عم قال نعم قال له فاسمع بسم الله الرحمن الرحيم فتلا عليه صدر هذه السورة المباركة حتى إذا بلغ هذه الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فجاء هذا الرجل وقد ألقى الله الرعب في قلبه فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له يا محمد ناشدتك الله والرحمة أن تكف ثم رجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به فقالوا له ما وراءك قال ما فقهت من كلامه شيئا سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ولو أن قائلا قال كيف يتأتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتهددهم وقد قال الله له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقد تواترت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بأن الله رفع عن هذه الأمة مثل هذا العذاب والجواب من ثلاثة أوجه كما قال أهل التفسير الوجه الأول بأن سورة الأنفال التي فيها أن الله لا يعذبهم ما دام محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وما داموا مستغفرين هذه مدنية وهذه السورة مكية ثم الوجه الثاني أن هذا أن نفي نزول العذاب مقيد بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وحصول الاستغفار منهم فإذا خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم وانتفى الاستغفار منهم لم يمتنع نزول العذاب بهم ثم الوجه الثالث أن هؤلاء الكفار لما علموا كونهم مشاركين لعاد وثمود في الشرك بالله عز وجل علموا كونهم مشاركين لهم في استحقاق هذا الجنس من العذاب ولا يمتنع أن يكون ذلك العذاب بصفة دون الصفة التي نزلت بعاد وثمود فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ثم بين ربنا جل جلاله فقال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله يبين ربنا جل جلاله أنه قد أقام عليهم الحجة وألزمهم المحجة فأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون لهم على الله حجة بعد الرسل فيقول قائلهم ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين الله جل جلاله أرسل إليهم هودا وصالحا صلوات الله وسلامه عليهما فبشر وأنذر وبين وعلم وقال لأقوامهما لا تعبدوا إلا الله لكن القوم كانوا معاندين مكابرين فقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة هكذا دائما الكفار يعترضون على كون الرسل بشرا فقال قائلهم وهم قوم صالح أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وقال قوم هود ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ومثل ما قال قوم فرعون عن موسى وهارون سلام الله عليهما أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ومثل ما قالت قريش عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. الله جل جلاله بيّن بأنه ما يمكن أن يكون الرسول ملكا، ولو كان ملكا لكان رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهؤلاء قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. هي نفس العبارة التي قالها قوم نوح عن نوح عليه السلام، قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هؤلاء أيضا قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. ثم بلغ بهم العتو والكبر والكفر أن يعلنوا فيقولوا: فإنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا أخذتهم العزة بالإثم. ثم بعد هذا الإجمال جاء التفصيل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وكان من مظاهر استكبارهم أنهم قالوا لنبيهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اتهموه في عقله. وبلغ من كبرهم أنهم كانوا قوما باطشين، وأنهم أعرضوا عن أمر ربهم جل جلاله، وقالوا: من أشد منا قوة؟ نحن الأقوياء، نحن الكبراء، نحن الزعماء، نحن الذين نفعل ما نريد ونحكم ما نشاء. هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ من أنت يا ابن آدم؟ من أنت؟ خرجت من مبال مرتين، من مبال أبيك ثم من مبال أمك. من أنت؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وما بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك، فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. من أنت؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ من أنت أيها الضعيف؟ من أنت أيها المسكين؟ أما ترى قوة الله جل جلاله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ أما ترى قوة الجبال الراسيات؟ أما ترى قوة الوحوش من حولك وهي أقوى منك؟ لكن هكذا ابن آدم إذا كفر بالله عز وجل أنساه الله نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ قال سبحانه: وكانوا بآياتنا يجحدون. لما بلغ بهم الكفر مبلغه حلت عليهم العقوبة، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا عاتية عاصفة شديدة باردة محرقة. وقد فصل ربنا جل جلاله خبرهم فقال: فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال جل من قائل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. كانت هذه الريح من شدتها تنزع الواحد منهم وهو يمشي على الأرض أو جالس في مكانه، فترفعه في الفضاء ثم تضرب به الأرض هابطة شادخة، رأسه قاطعة إياه، فيعود كالنخل عجوزا بلا رأس، كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي سورة القمر: أعجاز نخل منقعر. الله جل جلاله فعل بهم ذلك في أيام النحسات، في أيام مشؤومات النكدات. وفي سورة القمر: في يوم نحس مستمر، بدأت بهم يوم الأربعاء. وليس المقصود بأن يوم الأربعاء يوم نحس، فليس في الأيام يوم سعد ويوم نحس، بل الأيام كلها أيام الله، ولا ينسب إلى الأيام فعل، بل الله جل جلاله هو الفعال لما يريد. لكن أهل الخرافة خاصة من غير المسلمين قد يتشاءمون ببعض الأيام أو ببعض الأرقام، وليس هذا في ديننا، فليس منا من تطير أو تطير له. في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الله جل جلاله أخزاهم، أذلهم وأهانهم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الريح بالدبور، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هؤلاء الذين تكبروا سلط الله عليهم جندا من جنوده، الريح، ما أرسل إليهم ملائكة ولا جنودا، ولا سلط عليهم عباده المؤمنين أتباع نبيه هود عليه السلام، بل أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. عذاب الآخرة أشد إهانة وإذلالا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، يهان في تلك النار ويعذب وهم لا ينصرون وما لهم من ناصرين. ولذلك يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأما ثمود فهديناهم. تقدم معنا الكلام مرارا إخوتي أخواتي في أن الهدى في القرآن يطلق على أربعة معاني. المعنى الأول الهدى العام، كما في قول ربنا جل جلاله على لسان موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكما في قول ربنا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي هدى جميع المخلوقات لتدبير معايشها، مثلما أنني الآدمي أعرف كيف أدبر طعامي وشرابي، كذلك الزواحف والحشرات والوحوش والطيور كلها قد هداها ربها جل جلاله لتدبير معايشها. ثم الهدى الأخص، هذا للجن والإنس، بمعنى الدلالة والإرشاد. قال جل من قائل: ولكل قوم هاد. وقال جل من قائل: أما ثمود فهديناهم. هذا بمعنى الدلالة والإرشاد. ومنه قول ربنا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. منه قوله جل جلاله: وهديناه النجدين. ثم النوع الثالث من الهدى وهو أخص بمعنى التوفيق للإيمان وإيجاده في القلب، وهذا يهبه الله لمن يشاء كما قال جل جلاله: من يهدي الله فهو المهتدي. وكما قال جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك التوفيق وخلق الإيمان في القلب. وأما النوع الرابع فهو الذي يكون يوم القيامة، وهو الهداية أهل الجنة لمنازلهم في الجنة، وهداية أهل النار لمنازلهم في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: والذي نفسي بيده لأحدهم أبصر بمنزله في الدنيا من منزله الذي كان في الدنيا، بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. وأما أهل النار فإن ربنا جل جلاله قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم ودللناهم وعلمناهم وأرسلنا إليهم رسولا وبسطنا لهم الأدلة، فاستحبوا العمى على الهدى، أي آثروا الكفر على الإيمان واشتروا الضلالة بالهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أخذتهم صاعقة العذاب ذي الإهانة بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كسبوا، الباء باء السببية، ما كسبوا من الأعمال. عذاب ثمود الله جل جلاله في بعض الآيات سماه صيحة، في بعضها سماه صاعقة، في بعضها سماه دمدمة، وفي بعضها سماه تدميرا، وفي بعضها سماه عذابا. فمن تسميته بالعذاب في سورة الشعراء قال جل من قائل في سورة الشعراء: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. الله جل جلاله سماه عذابا. وأما تسميته رجفة ففي سورة الأعراف قالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأما تسميته صيحة ففي قول ربنا جل جلاله في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وأما تسميته صاعقة ففي سورة الذاريات في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وأما تسميته تدميرا ففي سورة النمل في قول ربنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى أن قال جل من قائل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وأما الدمدمة ففي سورة الشمس فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم أي أحاط بهم العذاب وألبسوا إياه. وهذه الدمدمة ومنه يقال ناقة دموم إذا ألبسها الشحم إذا كثر شحمها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فلا تعارض بين وصف العذاب بأنه كان رجفة أو صيحة أو صاعقة أو دمدمة، فإن لفظ العذاب يجمع هذا كله. الله جل جلاله أرسل عليهم صيحة أي صوتا شديدا، هذا الصوت الشديد أعقبته رجفة، أحدث رجفة زلزلة في الأرض، وصاعقة أرسل الله عليهم نارا أحرقتهم، ودمدمت عليهم بمعنى أنها عمتهم فلم تغادر منهم أحدا. هذا هو العذاب الهون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كسبت أيديهم بما كانوا يكسبون. قال جل من قائل وأنجينا الذين أو ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما في سورة النمل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا ينجو من العذاب إلا من اتصف بوصفين: الإيمان بالله عز وجل وبرسله والرضا بشرعه، ثم تقوى الله عز وجل. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد. من فوائدها تهديد كفار قريش بمصير كمصير عاد وثمود. من فوائدها مشروعية الاعتبار بقصص الغابرين وأخبار المكذبين. من فوائدها إثبات القياس، لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم على حال المكذبين لهود وصالح لم يكن لهذا الإنذار فائدة. فالاعتبار بالنظير والمماثل، ولقد قال سبحانه في آية أخرى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكون القياس دليلا إنما هو من محاسن الشريعة، لأن ذلك مقتضى العقل السليم، لأن العقل السليم لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا أن يجمع بين مفترقين. وعلى هذا فالذين أنكروا وقالوا لا قياس في الشريعة خالفوا الدليل السمعي الذي ثبت في القرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما قاس، وكذلك خالفوا الدليل العقلي. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. من فوائد هذه الآيات أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الناس، فإنهم يدعونهم لعبادة الله وحده لا شريك له. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. أيضا من فوائد الآيات أن تكذيب الرسل إنما كان بحجة داحضة، هي كونهم بشرا، والكفار دائما يطلبون نزول الملائكة، ولذلك قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وأيضا استفاد من هذه الآية أن المشركين من عاد وثمود كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل، لكن ذلك لم يغني عنهم شيئا. أيضا من الفوائد أن الملائكة عالم الملائكة يقر به عامة الأمم، ولذلك قوم نوح قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، وعاد وثمود قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. والقوم الذين أرسل فيهم يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالأمم على اختلافها كيفما كانت فإنها مقرة بأن هناك عالما يسمى عالم الملائكة. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أيضا من فوائد الآيات أن الاستكبار من أعظم الذنوب، استكبار في الأرض والافتخار بالقوة، والقوة هي أحد أسباب الكبر، فإن الكبر يرجع إلى واحد أو أكثر من أسباب سبعة. فالإنسان يتكبر إما بسبب العلم أو بسبب العمل أو بسبب الجمال أو بسبب النسب أو بسبب المال أو بسبب القوة أو بسبب كثرة الأتباع والأنصار. فعاد ها هنا استكبروا في الأرض، ما سبب استكبارهم؟ قوتهم. قالوا من أشد منا قوة. في قول ربنا جل جلاله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فيه موعظة لنا أن من أعجبته قوته فليتذكر قوة الله عز وجل. وفي قوله سبحانه من أشد منا قوة فيه جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق في مقام المحاجة. إذا كان هناك محاجة، مجادلة، مناظرة مع المشركين، وإلا ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء، فمقام المحاجة أوسع من غيره، فيمكن أن تذكر المفاضلة بين الخالق والمخلوق جل جلاله. ومنه قول ربنا سبحانه الله خير أما يشركون، وفي القراءة الأخرى الله خير أما تشركون. ومعلوم أنه ليس في الأصنام خيرية أصلا، لكن هذا من باب المحاجة، محاجة الخصم بما يقر به. أيضا من فوائد الآيات أن عذاب عاد تمثل في ريح صرصر عاتية تتابع عليهم شرها في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. أيضا من فوائد هذه الآيات أن مجامع الخصال الحميدة في أمرين اثنين، تعظيم الخالق جل جلاله والإحسان إلى الخلق. فربنا جل جلاله لما قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، هذا مضاد للإحسان إلى الخلق. ولما قال وكانوا بآياتنا يجحدون، بين أنهم ما عظموا الخالق جل جلاله. فإذا خلى الإنسان عياذا بالله من تعظيم الخالق والإحسان إلى الخلق فقد بلغ في الصفات المذمومة الموجبة للهلاك الغاية القصوى. فلهذا المعنى سلط الله عليهم العذاب فقال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. لماذا عذبهم الله بالريح؟ هذه من حكمة الله سبحانه، حيث أخذوا بما هو ألطف الأشياء وهو الريح اللطيفة. الريح أيها الإخوان دائما يكون فيها إنعاش للبدن وتنشيط وتقوية، فجعلها الله سببا لهلاك قوم عاد لأنهم قالوا من أشد منا قوة، هكذا دائما. وذاك الخبيث الذي قال أنا أحيي وأميت سلط الله عليه دويبة من دواب الأرض فأهلكته حشرة. نعم. في قول ربنا جل جلاله في أيام النحسات يستفاد أنه يمكن أن يضاف النحس إلى الأيام، يمكن أن يوصف اليوم بأنه يوم نحس لا بأس بهذا. ومثله قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لكن هذا لمجرد الخبر. أما إذا كان المراد به العيب والسب فإنه لا يجوز، لأن الله جل جلاله قال يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء. قال الله عز وجل: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. يستفاد من هذا أن الكافر يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أيضا من فوائد الآيات إخوتي وأخواتي أن هداية الدلالة والإرشاد مبذولة للمؤمن والكافر، وأما ثمود فهديناهم، وأن الكافر يؤثر الضلالة على الهدى. فالله جل جلاله عاقبهم بعقابا مناسبا لجرمهم لما استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى. الله جل جلاله جازاهم بالصاعقة التي تعمي أبصارهم في حين تهلكهم. قال سبحانه: يكاد البرق يخطف أبصارهم. وفي قوله جل جلاله: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، إثبات أن العمل كسب للإنسان. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان العمل كسبا للإنسان فإنه يجب عليه بمقتضى العقل كما هو مقتضى الشرع أن يسعى إلى الكسب المفيد لا إلى الكسب الضار. كما في الدنيا الإنسان يكسب ما يفيده، فكذلك في أمور الآخرة عليه أن يكتسب المفيد. فضل من ضل في عقله ودينه من احتج بالقدر على معاصي الله ولم يحتج بالقدر على أمور الدنيا. الآن تجد كثير من الناس في أمور الدنيا يعمل ويكدح، الطالب يجتهد ويسهر ويستذكر دروسه ويجمع المعلومات والملخصات من أجل المنفعة والمصلحة لينجح في الامتحان. أما في أمور الآخرة فإنه يتكاسل عن الصلاة، ولربما يفطر في رمضان، ويحتج بالقدر يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أيضا من الفوائد أنه في حال نزول العذاب ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وأن الإيمان والتقوى سبب للنجاة، وأن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد معه من التقوى. قال جل من قائل: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.